بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، وعندنا مسألة بارك الله فيكم ذكرنا في الدروس الماضية أن قول جمهور أهل العلم أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، وأن المقيم يمسح يوما وليلة، وذكرنا بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر، ولكن عندنا مسائل تترتب على القول بالتوقيت. لو أن رجلا بارك الله فيكم مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحضر ثم سافر، فماذا نفعل بارك الله فيكم؟ هل نقول بأنه يمسح 3 أيام أم يمسح يوما وليلة، أم ماذا يصنع بالضبط؟ في المسألة تفصيل أيها الأحبة الأفاضل. أما النقطة الأولى والمسألة الأولى، من مسح في سفر ثم أقام، فنقول ينظر في حال هذا الرجل. إن كان قد مضى على مسحه في السفر يوم وليلة أو أكثر من ذلك، يعني رجل لمس خفيه ثم مسح عليه وهو مسافر على الخفين في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني ثم وصل إلى الدولة في اليوم الثاني، فهو قد مسح على الخفين يومين أو أكثر من يوم، أكثر من يوم وليلة، فهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم أن المسح على الخفين ينتهي عنده، لأنه أقام فالمدة يوم وليلة قد انتهت. مرة أخرى بارك الله فيكم، رجل مسافر قد مسح على خفيه اليوم الأول واليوم الثاني ثم وصل إلى الدولة، فهذا لا يمسح على خفيه لو أقام. لماذا؟ لأنه قد انتهت مدته يوم وليلة لو كان مقيما، فبما أنه قد سافر ومضت يوم وليلة ثم أقام فنقول تنتهي هذه المدة، تنتهي هذه المدة. طيب إن بقي عليه بقية، يعني رجل بارك الله فيكم مسح على خفيه العصر والمغرب وصل للدولة، فنقول أكمل بقية اليوم والليلة، مع أنه العصر لما كان مسافرا يستطيع أن يمسح 3 أيام بلياليها لو استمر في سفره، ولكن بما أنه قد أقام إذن يكمل المدة المتبقية، يكمل المدة المتبقية. وحكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا الأمر، قال في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام فإن له ما للمقيم. إذن هذا الشق الأول الذي ذكرناه، إذا انتهت مدة اليوم والليلة. قال: وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام اليوم، تمام يوم وليلة، وهذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفا، ولا أعلم فيه مخالفا. وذكر المرداوي في الإنصاف أن بعض أهل العلم يقولون بارك الله فيكم بأنه يمسح مسح مسافر، وذكر بأن هذا القول شاذ، ونقل عن ابن رجب الحنبلي أنه يحكم على هذا القول بأنه قول غريب. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ يقول أهل العلم قاعدة: إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظر. يعني عندنا بارك الله فيكم رخصة للمسح 3 أيام ولياليها، طيب أقام الإنسان ترتفع هذه الرخصة ويصبح حال الإنسان حال مقيم، مسح في سفر يوم وليلة انتهت الرخصة تماما، مسح في سفره أقل من يوم وليلة يأخذ بما تبقى ويقول هذا هو الأحوط، فيختار في هذا الأمر الأضيق، يختار في هذا الأمر الشيء الأضيق حتى ما يستبيح الإنسان الرخصة بأمور مشكوك فيها. طيب المسألة الثانية، إن لبس الخف حال الإقامة ثم سافر، إن لبس الخف حال الإقامة ثم سافر. نقول أولا إن لبس الخف حال الإقامة ولم يمسح عليه ثم سافر وابتدأ المسح الأول في السفر، فهذا بإجماع أهل العلم يمسح ثلاثة أيام بلياليها، يمسح مسح مسافر. أعيد صورة المسألة مرة أخرى، رجل لبس خفيه وهو مقيم ثم لم يبتدئ المسح إلا وهو مسافر، فهذا يمسح مسح مسافر بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. حكى الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع، وحكاه ابن قدامة في المغني قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح مسافر، وحكاه أيضا النووي في المجموع إجماعا. وحكي عن المزني رحمة الله تعالى عليه، المزني الفقيه الشافعي، أنه يقول يمسح مسح مقيم، وذكر النووي أن هذا القول غلط على المزني، أن هذا القول غلط على المزني. طبعا هذه المسألة مبنية على أي قول؟ قول جمهور أهل العلم أن المسح على الخفين له توقيت، يختلف توقيت المقيم عن توقيت المسافر. أما المالكية فالأمر عندهم واحد، لأنهم لا يرون توقيتا للمسح على الخفين، لا يرون توقيتا للمسح على الخفين. طيب عندنا مسألة أيضا، إن مسح على الخف وهو مقيم ثم سافر، إن مسح على الخف وهو مقيم ثم سافر، رجل توضأ لصلاة العصر ومسح على خفيه وبعد صلاة العصر بساعة سافر، طيب في سفره الآن ماذا يمسح؟ يمسح يوم وليلة باعتبار جانب الإقامة وأنه ابتدأ مسح مقيم، أو يمسح ثلاثة أيام بلياليها باعتبار حاله الآن وباعتبار حال الانتهاء؟ هذه المسألة فيها خلاف بارك الله فيكم بين أهل العلم. لكن انتبه إلى مسألة، إن مسح على خفه في الحضر يوم وليلة ثم سافر، هذا لا يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم، لأن مدة المسح قد انتهت. أما إذا مسح على خفه في اليوم يعني بعد صلاة العصر، الآن بدأ أول مسح ثم سافر مباشرة، فهذا رعاكم الله هو الذي نتكلم عنه. أما إذا انتهت اليوم والليلة هذه مسألة مفروغ منها. فذهب الشافعية والحنابلة أنه يتم مسح مقيم، يعني الآن مسح بارك الله فيكم على خفه على صلاة العصر ثم سافر، عنده وقت إلى متى؟ إذا كان مقيما إلى صلاة العصر اليوم التالي. فنقول كذلك وإن سافر، على قول الشافعية والحنابلة قالوا كذلك إن سافر فعنده يوم وليلة وليس ثلاثة أيام ولياليها، قالوا تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر والمنع، تغليبا لجانب الحظر والمنع، هذا قول الشافعية وقول الحنابلة. وذهب الحنفية أنه يتم مسح مسافر باعتبار ما تبقى، يتم مسح مسافر باعتبار ما تبقى، يعني الآن مسح عند صلاة العصر ثم سافر، فنقول له ثلاثة أيام ولياليها ينتهي هذا بعد كما يقال يعني بعد سلمكم الله، يعني ثلاثة أيام عند صلاة العصر ينتهي المسح. وحقيقة قول الحنفية أقوى، قول الحنفية أقوى والله تعالى أعلم. قالوا مثل المسافر لو أقام اعتبرنا وضع المسح الخفين بحسب حاله الآن، وكذلك بالنسبة لي المقيم لو سافر ننظر إلى حاله الآن، وهذا القول أقوى والله تعالى أعلم. قالوا أيضا الشريعة علقت الأمر بالسفر وهذا مسافر، فإذا يجوز له أن يترخص برخصة المسافر والله تعالى أعلم. طيب إن شك متى ابتدأ المسح؟ هل ابتدأ المسح في السفر أو في الحضر؟ هذا أحيانا يقع عند بعض الناس. ذهب الحنفية قالوا ننظر إلى حاله الآن، يعني الآن هو مقيم عندك يوم وليلة، الآن أنت مسافر عندك ثلاثة أيام وليالي، إذا كان الإنسان شاك هل بدأ في الحضر أو بدأ في السفر. وذهب الشافعية والحنابلة أنه يمسح مسح مقيم، قالوا تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر يعني المنع. وعندهم قاعدة بارك الله فيكم، أن الرخص لا تستباح بالشك، والرخص لا تناط بالشك، وقول الشافعية والحنابلة أقوى، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة من مسائل المسح على الحائل، المسح على الجبيرة، جبيرة الكسور الجبس إذا وضع على يد الإنسان أو قدم الإنسان أو في أي موضع آخر. على وجه الجملة بشكل عام أجمع العلماء على مشروعية المسح على الجبيرة، أجمع العلماء على مشروعية المسح على الجبيرة. قال القرافي في الذخيرة: ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة، ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة، يعني طهارته صحيحة، فإذا صلى صلاته صحيحة. وقال النووي في المجموع: فالجبيرة مجمع عليها، فالجبيرة مجمع عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي. وفيما ذكر عن الشافعي نظر، فالشافعية وهذا النووي شافعي قح، ينقل إجماع العلماء على مشروعية المسح على الجبيرة. ولماذا ذكرت أن هذا قول أكثر العلماء؟ لأن ابن حزم يخالف في هذه المسألة، يقول الجبيرة لا يمسح عليها ولا تغسل وكأنها عدم. قال: لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصواب والله أعلم أن الجبيرة يمسح عليها، وهذا كما ذكرت قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا. والدليل أنه جاء عند البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. ابن عمر توضأ وكفه معصوبة مربوطة، فماذا فعل؟ غسل سائر الأعضاء ومسح على العصائب. وقال البيهقي: هو عن ابن عمر صحيح. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله، فليمسح ما حوله ولا يغسله. فإن قال قائل: جاء عند ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن عباس أنه قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم بالصعيد، يتيمم بالصعيد. لاحظوا في هذا الخبر ظاهره أن ابن عباس ما ذكر موضوع المسح على الجبيرة، ولكن أجيب بأن أثر ابن عباس محمول على الجراحة الشديدة التي لا يستطيع الرجل معها على الاغتسال. ولو تلاحظون أعيد مرة ثانية أثر ابن عباس، قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراح والجدر فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: يتيمم الصعيد. يعني قالوا بأن ابن عباس ما قال يمسح على هذا الجرح أو يمسح على هذا الموضع. أجيب بأن كلامنا عن الجبيرة وأثر ابن عباس لا ذكر للجبيرة فيه، هذا الأمر الأول. ثم أثر ابن عباس محمول أيضا أن هذا الرجل لا يستطيع أن يغسل كل بدنه، يعني لا يستطيع أن يغسل البدن ولا يستطيع أن يغسل جزء من البدن ثم يمسح على الجبيرة. فهنا قال له ابن عباس، فهنا يقول ابن عباس بأنه يتيمم، عندنا فائدة بارك الله فيكم: أكثر أهل العلم لا يشترطون أن تلبس الجبيرة على وضوء. قالوا: لأن أصلا الجبيرة يعني توضع على الإنسان، وليس الإنسان في حال اختيار بأن يقوم ويتوضأ ويغتسل ويتنظف ثم يلبس الجبيرة، يكون قد أصيب إصابة فتوضع له الجبيرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأيضا فائدة مهمة جدا، ينص جماعة من أهل العلم أن الجبيرة لا بد من تعميمها بالمسح، الخف يمسح أعلاه، أما الجبيرة فتمسح كلها، طيب عندنا مسألة أو فائدة: ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ أولا، المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين في عدة مواضع. المسألة الأولى: الجبيرة يجب أن تمسح عليها، أما الخف لا يجب أن تمسح عليه، يمكن أن تخلع الخف وتغسل قدميك، أما الجبيرة يجب أن تمسح عليها. المسألة الثانية: المسح على الجبيرة في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، أما المسح على الخفين فقط في الطهارة من الحدث الأصغر. يعني رجل عليه جنابة وعنده كسر في اليد، يغتسل وهذا وهذه الجبيرة يمسح عليها. أما المسح على الخفين إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة فينزع الخفين ويغتسل. الفرق الثالث المسح على الجبيرة لا توقيت له، يمكن يمسح الإنسان المقيم على الجبيرة شهر، أما المسح على الخفين له توقيت للمسافر وللمقيم. المسح على الجبيرة لابد فيه من استيعاب الجبيرة بالمسح، أما الخف فأعلى الخف هو الذي يمسح. أيضا بارك الله فيكم الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة بخلاف الخفين، لابد أن يلبس الخفين على طهارة، والله تعالى أعلم. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، سنتكلم عن نواقض الوضوء وسنرقم هذه النواقض حتى نتمكن من حصرها إن شاء الله تعالى. أولا درجة رواية أبي داود، هذه الرواية إسنادها صحيح، مدارها على هشام الدستوائي يروي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصله في مسلم. ما أصل اللفظ بارك الله فيكم في صحيح مسلم؟ في صحيح مسلم من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت سمعته من أنس؟ شعبة يقول لقتادة: قال إي والله، أي أنه سمع هذا الخبر من أنس. قال الإمام أحمد كما روى ذلك الأثرم في سننه قال: وسمعت أبا عبد الله وذكر حديث أنس فقال: ما شيء أحسن من حديث أنس، ما شيء أحسن من حديث أنس. والإمام أحمد كان يعني كما يقال يولي اهتمام برواية شعبة لحديث أنس هذا، لحديث أنس هذا الذي سيأتينا. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم. حديث أنس مداره على قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. جاء الحديث بارك الله فيكم عن طريق من طريق يعني عن قتادة رواه شعبة، ورواه عن شعبة يحيى بن سعيد القطان، ورواه عن يحيى بن سعيد القطان بندار محمد بن بشار، ورواه عن محمد بن بشار بارك الله فيكم راو يقال له محمد بن عبد السلام الخشني. لماذا أذكر هذا التفصيل؟ سيأتينا بعد قليل. لماذا أذكر هذا التفصيل؟ سيأتينا بعد قليل. هذا الراوي بارك الله فيكم روى الخبر بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، قال: فيضعون جنوبهم، أي ينامون مضطجعين. روى هذا اللفظ بارك الله فيكم ابن حزم في المحلى من طريق محمد بن عبد السلام الخشني عن محمد بن بشار بندار عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بهذا اللفظ: فيضعون جنوبهم. وخالفه في ذلك الحفاظ فلم يذكروا لفظة فيضعون جنوبهم من حديث شعبة، لم يذكروا لفظة فيضعون جنوبهم من حديث شعبة. قال الإمام أحمد كما في التلخيص الحبير: لم يقل شعبة قط كانوا يضطجعون. شعبة بن الحجاج هذا ليس من حديثه، ليس هذا من حديثه. إذا من الحديث في رواية شعبة من روى عنه فيضعون جنوبهم هذا اللفظ شاذ ولا يثبت، هذا اللفظ شاذ ولا يثبت. جاء الحديث بارك الله فيكم، قلت لكم قتادة يروي عنه اثنين الآن ذكرناهم: هشام الدستوائي وهذه رواية البيهقي، وشعب بن الحجاج وهذه رواية مسلم. جاء الخبر عند بارك الله فيكم البزار وأبو يعلى وابن المنذر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذا شعبة وهشام يذكرون بارك الله فيكم تخفق رؤوسهم، ويذكرون كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون. أما بارك الله فيكم هشام الدستوائي يذكر ويروي عن قتادة قال: فيضعون جنوبهم، يضعون جنوبهم يعني ما كانوا ينامون وهم قاعدين وإنما ينامون مضطجعين. وهذا بارك الله فيكم أئمة العلل ينصون أن الشعب بن الحجاج وهشام الدستوائي إذا اتفقا على لفظ فلفظهم مقدم على لفظ غيرهم، فيظهر والله أعلم أن هذا اللفظ يضعون جنوبهم من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن هذا اللفظ أيضا لا يثبت، والله تعالى أعلم. جاء أيها الأحبة الأفاضل أحاديث أخرى فيها أيضا ذكر، يعني قال إني يعني لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون. ابن المبارك يقول عن هذه الرواية قال هذا وهم جلوس، وعلى فرض تقوية هذه الرواية، وإلا بعض أهل العلم تكلم فيها أيها الأحبة الأفاضل، حديث الباب نستطيع أن نضع له رقم واحد، أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن الحديث، يعني سيكون عندنا الحديث الآن رقم ثلاثة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن كان أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، رواه البخاري ومسلم. الآن سنأتي إلى التفاصيل وسنرجع إلى هذه الأخبار بإذن الله عز وجل. أولا إذا زال العقل، زال عقل الإنسان بغير النوم، إذا زال عقل الإنسان بغير نوم بالبنج بالسكر بالإغماء بالجنون بأي أمر إلا النوم، ما حكم هذا الوضوء؟ بإجماع العلماء هذا الوضوء باطل، حكى الإجماع ابن المنذر وحكاه ابن قدامة وحكاه النووي في المجموع. قال النووي في المجموع أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء، والعجب أن ابن حزم في مراتب الإجماع نقل إجماع العلماء على انتقاض الوضوء بزوال العقل، في المحلى نقض هذا الإجماع، والصواب والله تعالى أعلم أن زوال العقل بأي أمر من نواقض الوضوء، فإذا كان النوم ينقض الوضوء فبالكم بالجنون والإغماء والسكر والبنج وغير ذلك، فهذا كله من نواقض الوضوء طيب عندنا مسألة، هل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ أولا نقول عامة أهل العلم على أن النوم من نواقض الوضوء، والدليل حديث صفوان بن عسام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إذا كنا سفرا، قال ولكن من بول وغائط ونوم، فهذا نص على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وأيضا قالوا بأن النوم فقدان العقل فيقاس على الإغماء، وهذا هو قول عامة أهل العلم. يذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وسعيد بن المسيب، صح عن أبي موسى الأشعري أنه كان لا يقول بانتقاض الوضوء بالنوم مطلقا، لو نام الإنسان أي نوم كان فإن وضوءه صحيح، وهذا لا يدخل في نواقض الوضوء بشكل عام مطلق. جاء عند ابن المنذر في الأوسط عن يزيد النحوي عن قيس بن عباد قال رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام فقال هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا لا. قال فصلى العصر ولم يتوضأ. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ما كان يرى النوم ناقضا من نواقض الوضوء، ما كان يرى النوم ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا طبعا قول مخالف لقول جماهير أهل العلم، فجماهير أهل العلم يرون انتقاض الوضوء بالنوم. طيب عندنا مسألة، هل أي نوم ينقض الوضوء؟ يعني أي نوم مطلقا ينقض الوضوء، أم أن في المسألة تفصيل؟ ذهب بعض السلف منهم إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، عكس ما ذهب إليه أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري يرى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. هؤلاء إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني يرون انتقاض الوضوء بالنوم مطلقا، قليلا كان أو كثيرا أي نوم ينقض الوضوء. واستدلوا بعدة أدلة، منها أحاديث ستأتي معنا، العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. قالوا العين مثل الشيء الذي يحفظ على الإنسان مواضع خروج الريح أو الحدث، فإذا نامت هذه العين خرج هذا الحدث، فقالوا النوم مطلقا ينقض الوضوء. وطبعا هذا القول قول مرجوح، والصواب قول جماهير أهل العلم أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما في المسألة تفصيل. والدليل على ذلك قال عبد الله بن عباس، والحديث عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. هم يقولون أنه ولو كان قليلا ينقض الوضوء، لكن هذا الحديث يرد عليهم. أيضا بارك الله فيكم حديث أنس حديث الباب، فإن هذا يدل أن الصحابة كانوا ينامون وكانوا يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. وأيضا بارك الله فيكم حديث أنس عندما ناجى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وحديث عائشة رضي الله عنها، هذه الحديث التي مرت علينا قبل قليل. والعين ينقل في عمدة القاري عن ابن القطان الفاسي أنه قال، ابن القطان الفاسي يقول: أجمع الفقهاء أن النوم القليل لا ينقض الوضوء إلا المزني، فإنه خرق الإجماع وجعل قليله حدثا، وجعل قليله حدثا. وهذا النقل ليس موجود في كتاب الإقناع لابن القطان الفاسي، وانتبه ابن القطان الفاسي في الإقناع غالبا ما يحكي الإجماع، ينقل الإجماع عن غيره وليس هو يذكر الإجماع من قول نفسه، وهذا النص غير موجود بارك الله فيكم في كتاب الإقناع، والله تعالى أعلم. وأيضا بارك الله فيكم ذكر ابن حجر بارك الله فيكم عن المهلبي أنه قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الإجماع. قال ابن حجر قال: وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة، يعني أن ليس المزني قد خرق الإجماع، وإنما يعني غير المزني أيضا يقول بهذا كأبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة الآن، نحن نحدد بارك الله فيكم موضع النزاع. عندنا مسألة، هل النوم مظنة للحدث أو هو حدث في نفسه؟ يعني الرجل بارك الله فيكم إذا نام، هل نقول بأن النوم قد يؤدي إلى خروج شيء من الإنسان؟ فهذا يكون بارك الله فيكم يعني النوم ناقضا للوضوء إذا خرج من الإنسان شيء، أو مجرد النوم ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء خرج من الإنسان شيء أو لم يخرج من الإنسان شيء. طبعا عامة أهل العلم والأئمة الأربعة أن النوم مظنة للحدث، أن النوم مظنة للحدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نبه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن النوم مظنة للحدث، فحديث عائشة يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج شيء لشعر به صلى الله عليه وسلم، أما لو كان النوم حدثا فبمجرد نوم النبي صلى الله عليه وسلم سينتقض وضوءه بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب عندنا مسألة، متى ينقض النوم الوضوء؟ قال أولا عندنا نوم المضطجع، نوم المضطجع. اتفق العلماء القائلون بأن النوم ينقض الوضوء، أن الإنسان لو نام مضطجعا فوضوءه باطل، لو نام مضطجعا فوضوءه باطل. وحكى الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، وحكاه ابن عبد البر في التمهيد، قال إيجاب الوضوء من النوم وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما. يعني لو لاحظ اضطجع ونعس هذا لا ينقض وضوءه، لكن إذا نام فهذا الوضوء باطل بإجماع أهل العلم. وقال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمعوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. والشاهد نوم المضطجع ينقض الوضوء. وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو يذكر نواقض الوضوء، النوم مضطجعا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء، بلا خلاف بين الفقهاء. وقال ابن قدامة في المغني نوم المضطجع فينفذ يسيره وكثيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم، بنقض الوضوء بالنوم. طيب عندنا الآن مسألة أخرى، طيب ما دليلهم؟ سيأتي معنا الدليل بعد قليل. نوم القاعد، إذا كان الإنسان قاعدا فنام، فهل هذا النوم ينقض الوضوء أم لا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم إذا نام الإنسان وكان مضطجعا أو مستلقيا انتقض وضوءه، أما لو نام قائما لا ينتقض وضوءه، لو نام قاعدا لا ينتقض وضوءه، لو نام متوركا لا ينتقض وضوءه. هذا قول الحنفية. وذهب المالكية والشافعية أن النوم، وذهب المالكية والحنابلة أن النوم الثقيل ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان الإنسان مضطجع أو قاعد أو غير ذلك، وأن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. والمشهور عن الشافعية أنه إذا نام وهو قاعد على الأرض لم ينتقض وضوءه، لو كان هذا النوم نوما ثقيلا لم ينتقض وضوءه، ولو كان هذا النوم نوما ثقيلا. قال الترمذي واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. والأقرب الصواب في هذه المسألة أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء ولو كان ثقيلا، ولو كان ثقيلا، والله تعالى أعلم. والدليل على ذلك في موطأ مالك عن زيد بن، في موطأ مالك من طريق مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وهذا الخبر إسناده ضعيف، زيد بن أسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي الموطأ بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وحديث الباب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون، وإذ من ينتظر الصلاة كيف سيكون جالسا؟ يكون بارك، كيف سيكون حاله؟ سيكون جالسا. فكانوا ينتظرون الصلاة على هذه الحال. وأيضا عند ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإن اضطجع فعليه الوضوء. والأثر إسناده محتمل للتحسين، فيه المغيرة بن زياد صدوق له أوهام. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا، وسنده صحيح. وفي الأوسط لابن المنذر أن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ، وإذا اضطجع فنام فتوضأ. شوف ابن عمر كيف كان يفرق بين الحالتين، وإسناده حسن. وأيضا بارك الله فيكم عن في مصنف ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد قال كان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوما ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، وإسناده صحيح. إذن بارك الله فيكم، عندنا الأصل، الأصل أن نقول بأن النوم مضطجعا أو قاعدا ينقض الوضوء بدليل حديث صفوان بن عسال. ولكن لما رأينا بارك الله فيكم ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا اضطجعوا أو يذكرون أن المضطجع إذا نام انتقض وضوءه، وإذا كان قاعدا لم ينتقض وضوءه، بهذا تتفق هذه الأخبار، بهذا تتفق هذه الأخبار. فإذا بارك الله فيكم، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما النوم اليسير من المتمكن بمقعده فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني رجل جالس ينتظر صلاة الجمعة فنام نوما يسيرا، ما أتكلم عن النعاس، أتكلم عن النوم. قالوا هذا، ابن تيمية يقول هذا قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء أن وضوءه لا ينتقض، أن وضوءه لا ينتقض. طيب من قال؟ ما الروايات التي جاءت بارك الله فيكم أن يعني نوم الصحابة وهم ينتظرون الصلاة، ذكر البيهقي بارك الله فيكم أن هذا محمول على نومهم جلوسا، وذكر بأن هذا هو توجيه عبد الرحمن بن مهدي والشافعي لهذه الأخبار، لهذه الأخبار وكلام البيهقي في السنن الكبرى. طيب ما الضابط بين يعني عند من يقول مثلا النوم إذا كان قليلا أو كان كثيرا، ما الضابط في التفريق بين النوم القليل والنوم الكثير؟ قالوا الضابط في ذلك العرف. إذا نام الإنسان مضطجعا ونبه منتبه فهذا قد انتقض وضوءه. أما إذا نام بارك الله فيكم نفترض وهو مضطجع نوم يسير جدا يشعر بما حوله، فهذا بارك الله فيكم لا ينتقض وضوءه، هذا لا ينتقض وضوءه، لأن هذا النوم نوم يسير جدا من مضطجع يشعر بما يجري حوله، فهذا النوم لا ينقض الوضوء والله تعالى أعلم. هذا نوم لا ينقض الوضوء والله تعالى أعلم. طيب ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. من نواقض الوضوء بارك الله فيكم دم الاستحاضة، من نواقض الوضوء دم الاستحاضة، وهذا الناقض رقم كم؟ رقم 2. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة. وقال ابن قدامة في المغني: ودم الاستحاضة ينقض الطهارة، في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة، ربيعة بن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. قال هنا بارك الله فيكم لما قالت فاطمة: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. فإذا الاستحاضة ودم الاستحاضة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.